أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وقد تحصل مما ذكرنا أن كاشفية الإجازة على وجوه ثلاثة قال بكل منها قائلون. انتهينا بحمد الله عز وجل من الأدلة التي أقيمت على أن الإجازة كاشفة وليست ناقلة، وقد ناقشها الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه. في نهاية هذا البحث يقول: اتضح أن الأوفق بالعمومات أن الإجازة ناقلة وليست كاشفة، هذا هو الأوفق بالأدلة. ومن بعد القول بالناقل القول بالكشف الحكمي، وأما الكشف الحقيقي فالذي يدل عليه هو الروايات الخاصة. ومن هنا قبل أن يذكر هذا المطلب ذكر الأقسام الثلاثة للكشف. هذه المعاني الثلاثة للكشف قال بكل منها قائل. المعنى الأول الكشف الحقيقي، بمعنى أن الإجازة للبيع الفضولي تكشف عن وقوع البيع الفضولي حقيقة من وقت العقد، وتكون الإجازة شرط متأخر، فالعقد الفضولي مشروط متقدم والإجازة شرط متأخر، والإجازة كاشفة عن وقوع العقد والنقل والانتقال مسبقان حين العقد. وإلى هذا ذهب المشهور، الكشف الحقيقي على أن تكون الإجازة متأخرة. المعنى الثاني القول بالكشف الحقيقي على أن تكون على أن يكون الشرط مقارنا لا متأخرا، والشرط هو ليس نفس الإجازة بل الشرط وصف وهو تعقب الإجازة، فالمشروط هو العقد الفضولي والشرط تعقب العقد الفضولي بالإجازة. وصف التعقب وصف مقارن للعقد، المتأخر هو نفس الإجازة، وأما تعقب الإجازة للعقد الفضولي فهو وصف وشرط مقارن للعقد. هذا القول، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث الكشف الحكمي، أي أن الملك لا يحصل من حين العقد، الملك والنقل يحصل من حين الإجازة، لكن أحكام الملك من نقل وانتقال تحصل من حين العقد، فهذا كشف حكمي، يعني الإجازة تكشف عن أحكام العقد، فإذا وقع العقد الفضولي يوم الجمعة وحصلت الإجازة يوم الاثنين، يحصل النقل والملك يوم الاثنين، لكن آثار الملك وهو النماء، نماء المبيع ونماء الثمن، هذا النماء يحصل من حين العقد. بالتالي نماء المبيع يصير إلى المشتري، ونماء الثمن يصير إلى ماذا؟ إلى البائع، لأن هذا النماء الذي هو حكم من أحكام الملكية، هذا النماء يحصل من حين العقد، من يوم الجمعة. وإن كان الملك ما يحصل من يوم الجمعة ومن حين العقد، الملك يحصل من حين الإجازة، من حين الناقل، من يوم الاثنين. فهذا كشف حكمي، أي أن النقل والانتقال لا يقع يوم الجمعة، النقل والانتقال يقع يوم الإجازة، يوم الاثنين. لكن أحكام الملك وهو النماء المتفرع على الملكية، هذا الحكم يترتب قبل الملكية، يترتب من حين العام. فالإجازة بنحو الكشف الحكمي، يعني الإجازة تكشف عن ترتب الأحكام من حين العقد. هذه مباني ثلاثة نقراها. قال الشيخ الأنصاري: وقد تحصل مما ذكرنا أن كاشفية الإجازة على وجوه ثلاثة، قال بكل منها قائل: أحدها وهو المشهور الكشف الحقيقي، والتزام كون الإجازة فيها شرطا متأخرا، جاز فيها في العقود الفضولية شرطا متأخرا، نفس الإجازة هي الشرط، وهذا شرط متأخر. ولذا يعني لأن الإجازة شرط متأخر، اعترضهم، اعترض المشهور جمال المحققين وهو السيد جمال الخونساري في حاشيته على الروضة، عند حاشية سيد جمال الخونساري على الروضة البهية للشهيد الثاني في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الأول، اعترض ماذا؟ بأن الشرط لا يتأخر، هذا حكم عقلي، يحكم العاقل بتقدم الشرط على المشروط، لا أن المشروط يتقدم على الشرط، فالشرط لا يتأخر عن المشروط. هذا المسلك الأول في الكشف، المبنى الأول، معنى الأول. معنى الثاني قال: والثاني الكشف الحقيقي، والتزام كون الشرط تعقب العقد، يعني صفة تعقب العقد بالإجازة، فيكون الشرط مقارنين لا متأخرا، لا نفس الإجازة، ليس الشرط نفس الإجازة التي هي شرط متأخر، فرارا عن لزوم، فرارا مفعول لأجله، يعني من أجل الفرار التزمنا بأن الشرط هو صفة التعقب لا نفس الإجازة، فرار من إشكال تأخر الشرط عن المشروط، فرارا عن لزوم تأخر الشرط عن المشروط. والتزم بعضهم وهو صاحب الجواهر بجواز التصرف، يعني جواز التصرف في المبيع في العقد الفضولي قبل الإجازة، يعني قبل إجازة المالك الأصلي، لو علم تحققها، يعني لو علم تحقق إجازة المالك الأصلي فيما بعد، يعني فيما بعد العقد الفضولي، يعني لو أحرزنا، لو أحرزنا أن المالك الفضولي سيجيز جاز التصرف. سؤال: ما هو ملاك جواز التصرف؟ أن الملاك تعقب الإجازة، فإذا أحرزنا تعقب الإجازة، أحرزنا أن الإجازة ستتعقب عند البيع الفضولي، يعرف البائع الفضولي ان المالك طيب، بمجرد ان يقول له وقع عقد فضولي سيجيز، فاذا وصف تعقب الاجازة تحقق عند العقد الفضولي، ما دام وصف تعقب الاجازة تحقق عند العقد الفضولي، اذا هذا العقد الفضولي صحيح. لأن الشرط المقارن وهو صفة تعقب الإجازة للعقد الفضولي قد تحققت، وإن لم تحصل الإجازة. واضح إن شاء الله. المعنى الثالث الكشف الحكمي، وهو إجراء يعني تنفيذ أحكام الكشف، يعني ترتيب آثار الملك، ترتيب أحكام الملك كالنماء، وهو إجراء أحكام الكشف بقدر الإمكان. ما هي أحكام الكشف؟ منها النماء الحاصل مع عدم تحقق الملك في الواقع إلا بعد الإجازة. الملك في الواقع يحصل بعد الإجازة، ولكن ترتيب آثار الملك تحصل قبل الإجازة، تحصل من حين العقد. فهذا كشف حكمي. واضح ولا؟ يعني نقل حقيقي من حين الإجازة. لكن يعني الملك متى يحصل؟ ما يحصل الملك من حين العقد، الملك يحصل من حين الإجازة، لكن نلتزم بترتب آثار الملك من حين العقد. هذا قال به شريف العلماء، لم يقل به إلا شريف العلماء. وقد تبين من تضاعيف كلماتنا أن الأنسب بالقواعد والعمومات هو الناقد. ما هي القواعد والعمومات؟ أوفوا بالعقود، تجارة عن تراب، أحل الله البيع، هذا ينسجم مع أن الإجازة ناقلة، العقد يتحقق من حين الإجازة، فالنقل الأوفق بالعمومات أن الإجازة ناقلة. ثم بعده بعد النقل الكشف الحكمي. لماذا الكشف الحكمي؟ لأن الكشف الحكمي هو مقتضى الجامع بين العمومات، العمومات تدل على ماذا؟ الإجازة ناقلة، وبين الروايات الدالة على صحة البيع الفضولي إذا وقعت الإجازة. مقتضى الجمع بينهما الروايات تدل على أن النقل والانتقال من حين العقد، مقتضى العمومات النقل والانتقال من حين الإجازة. إذن الكشف الحكمي هو مقتضى الجامع بين مقتضى العمومات العامة ومقتضى الروايات الخاصة. صار واضح إن شاء الله لماذا رتب. وأما الكشف الحقيقي، الكشف الحقيقي ما ينسجم لا مع مقتضى الجامع ولا مع مقتضى العمومات، الكشف الحقيقي ينسجم مع الروايات الخاصة. قال وأما الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط، نفس الإجازة يعني كون الإجازة متأخرة، كون الإجازة شرط متأخر، فإتمامه يعني إتمام هذا المبنى الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط يعني تمامه بالقواعد في غاية الإشكال. لماذا في غاية الإشكال؟ لأنه يلزم منه تقديم المعلول على العلة وتقديم المشروط على الشرط، وهذا غير معقول عقلا. فإتمام بالقواعد في غاية الإشكال لأنه يلزم منه تقديم المعلول على العلة، ولذا يعني لأن إتمام بالقواعد في غاية الإشكال استشكل فيه في الكشف الحقيقي بنحو الشرط المتأخر، استشكل العلامة الحلي في القواعد بعد، ولم يرجحه المحقق الثاني في حاشية الإرشاد، وإن رجحه المحقق الثاني في جامع المقاصد. بل عن الإيضاح الآن يجيب رأي ثلاثة من الأعلام اختاروا أن الإجازة ناقلة وليست كاشفة. أول واحد فخر المحققين ابن العلامة الحلي قال بل عن الإيضاح اختيار خلافه، يعني خلاف الكشف الحقيقي، فقد اختار فخر المحققين أن الإجازة ناقلة وليست كاشفة. تابعا للمحكي عن كاشف الرموز، من هو الحاكي؟ السيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة، المحشي لم يذكر تعبان هني. تابعا للمحكي عن كاشف الرموز، من هو كاشف الرموز؟ الفاضل الآبي في كتاب كشف الرموز. الفاضل الآبي من القائلين بأن الإجازة ناقلة. الثالث وقواه في مجمع البرهان، وقواه يعني قواه خلافه خلاف الكشف الحقيقي، وهو الناقل في مجمع البرهان، يعني المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان اختار أن الإجازة ناقلة وليست كاشفة. قول الرابع وتبعهم، يعني تبع فخر المحققين والفاضل الآبي والمحقق الأردبيلي، تبعهم كاشف اللثام في النكاح، يعني في كتاب كشف اللثام، في كتاب النكاح من كشف اللثام ذهب من هو كاشف اللثام؟ الفاضل الهندي. من وين الفاضل الهندي؟ ومن أصفهان، هو الفاضل الأصفهاني، راح الهند ورجع لقب بالفاضل الهندي. هؤلاء الأعلام الأربعة يقولون بالنقل، الإجازة ناقلة وليس الكاشف. هذا بحسب القواعد والعمومات، هذا يعني خذ هذا بحسب القواعد والعمومات، هذا يعني ماذا؟ أن الأوفق بالعمومات الناقل ثم الكشف الحكمي، وأما الكشف الحقيقي فلا يمكن المساعدة عليه. وأما الأخبار، يقول الأخبار ظاهرة في الكشف، بعضها ظاهر في خصوص الكشف الحقيقي وبعضها ظاهر في الأعم من الكشف الحقيقي والكشف الحكمي. لماذا؟ لأن الرواية تأمر بترتيب الآثار عند العاقد، ترتيب الأثر ما عند العاقد ينسجم مع الكشف الحقيقي وينسجم مع الكشف الحكمي. مثل صحيحة محمد بن قيس، صحيحة محمد بن قيس أنه في وليدتين باعها، هكذا أن المولى سافر رجع شاف أن الأمة ابنه باعها وقد استولدوها، الإمام ماذا حكم؟ قال الولد لمن اشتراها، الإمام ما نص على أنه يدفع قيمتها، قال الولد لمن اشتراها. إذا لمن اشتراها يعني من حين العقد، هذا بعد ذلك أجاز المالك الأصلي السيد، يعني معناته إجازة السيد لاحقا كشفت عن أن من اشتراها ملكها من حين العقد، وأن النماء حصل له. خوب القدر المتيقن أن النماء حصل له من حين العقد، لكن هل ملكها من حين العقد كما عليه المعنى الأول والثاني للكشف، أو ملكها من حين الإجازة كما عليه المبنى الثالث الكشف الحكمي، لكن آثار الملك وهو النماء الولد حصل له من حين العقد، الرواية ساكت عنه. إذن صحيحة محمد بن قيس تصلح للأعم من الكشف الحقيقي والكشف الحكمي، واضح إن شاء الله أو لا؟ لاحظ العبارة. وأما الأخبار فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس الكشف، الكشف بالمعنى الأعم سواء كان حقيقيا أو حكميا. قال هذا بحسب القواعد والعمومات، وأما الأخبار فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس الكشف كما صرح به في الدروس، كما صرح الشهيد الثاني بالكشف في دروس الشرعية، وكذا الأخبار التي بعدها، التي بعد صحيحة محمد بن قيس، وذكرها المصنف هنا صفحة 358 إلى 363، لكن لا ظهور فيها في هذه الروايات للكشف بالمعنى المشهور، وهو خصوص المعنى الكشف الحقيقي، والإجازة تكون بنحو الشرط المتأخر لا ظهور له فيها، فتحتمل الكشف الحكمي، يعني فتحتمل هذه الروايات الكشف الحكمي، يعني الروايات ظاهرة في الكشف بالمعنى الأعام من الكشف الحقيقي والكشف الحكمي، ترتب آثار الملك وهو أن النماء يكون للمشتري. جيد. بعد يا أخي، يا أخي التفت جيدا إلى هذه صحيحة أبي عبيدة الحذاء، هذه الصحيحة طويلة مفادها هكذا: ولي صغير وصغيرة زوجهما، مالكهما زوجهما، بلغ الصبي ومات، الصبية لم تبلغ، هل ترث هذه الصبية أو لا؟ الصبي لما بلغ أجاز النكاح، قال قبلت بها زوجة، فما صار النكاح فضولي من جهة الصبي. من جهة الصبية هي إلى الآن لم تبلغ. الإمام عليه السلام ماذا قال؟ قال يعزل حصتها من الإرث وينظر إلى أن تبلغ، فإن أجازت كان المال لها. لاحظ الدقة الآن، الشاهد هنا لو كان، التفتوا جيدا، لو التزمنا أن الإجازة ناقلة، في هذه الحالة عند موت الصبي الذي بلاغ المال يكون كله إلى الورثة، لا معنى لعزل حصة الزوجة والصبية وهو الربع، لأن المال كله إلى الورثة. فالإمام المفروض ماذا يقيد؟ يقول إن أجاز الورثة أو إن رضى الورثة، إذا رضوا الورثة يعزلون حصة الصبية. الإمام لم يقل هكذا، الإمام قال يعزل حصة الصبية من الورثة، فإن أجازت هذا ميراثها، إذا ما أجازت يصير إلى الورثة، يصير كل المبلغ إلى الورثة. إذن قول الإمام، إطلاق الإمام، الإمام أطلق ولم يقيد، قال يعزل، لم يقل يعزل إن رضي الورثة إن أجاز الورثة، الإمام كلامه مطلق، قال يعزل فإن رضت، لكن تحلف. لماذا تحلف؟ لأنها ممكن ما أرادت تبقى لكن أرادت الإرث والمال، لذلك لابد أن تحلف. إذن هذه الرواية ظاهرة في خصوص الكشف الحقيقي، واضح ولا؟ إجازة الصبية لعقد النكاح لاحقا شرط متأخر كشف عن وقوع عقد النكاح عند أول إيقاعه، وقت إيقاعه. يلا لاحظ العبارة، نعم صحيحة أبي عبيدة الحذاء الواردة في تزويج الصغيرين فضولا الآمرة بعزل الميراث من الزوج المدرك، المدرك يعني البالغ الذي أجاز فمات، يعني كان صبي ثم بلاغ ثم أجاز ثم مات، للزوجة الغير المدركة يعني الغير البالغة حتى تدرك وتحلف، يعني إلى أن تدرك وتحلف، تحلف أنها أرادت إبقاء الزوجية ولم ترد خصوص الإرث، ظاهرة في قول الكاش لا الناقل. لماذا ظاهرة في الكاش؟ لو كانت ظاهرة في الناقل لكان المال إلى الورثة واشترطنا رضا الورثة في عازل الربع الذي هو نصيب الزوجة. يقول يبين العلة، إذ لو كان مال الميت قبل إجازة الزوجة باقية، المفروض يقول باقيا، يعني لو كان المال ما باقيا على ملك سائر الورثة، متى يكون باقيا؟ بناء على الناقل، بناء على الناقل المال كله مال الورثة، الزوجة ليس لها نصيب، أصلا ما ثبت أنها زوجة لأنها لم تجز إلى الآن، هي غير بالغة. هكذا إذ لو كان، يعني إذ لو، لو إذ لو بنينا على أن الإجازة ناقلة، كان مال الميت قبل إجازة الزوجة باقيا على ملك سائر الورثة، واضح ولا؟ كان العزل، يعني كان عزل المال مخالفا لقاعدة تسلط الناس على أموالهم. من هم الناس هنا؟ الورثة، الناس مسلطون على أموالهم، فإطلاق الحكم بالعازل، يعني إطلاق الحكم يعني من دون تقييده برضا الورثة، فإطلاق الحكم بالعازل منضما إلى عموم الناس مسلطون على أموالهم، الورثة مسلطون على أموالهم، يفيد أن العازل حكم الإمام بإطلاق العزل لاحتمال كون الزوجة الغير المدركة وارثة في الواقع، يعني هي ورثت بمجرد التزويج والعقد، والإجازة كشفت عن هذا التزويج. فكأنه الآن يريد أن يقول هكذا: يا أخي يا أخي، الأصل البراءة والاحتياط، الأصل هو البراءة، لكن لأن الموطن موطن فروج ودماء وأموال، عندنا ثلاثة مواطن يحتاط فيها الشارع، هنا الموطن موطن مال احتاط الشارع. قال: فكأنه احتياط، فكأنه يعني فكأن العزل للزوجة هذا مال احتياط في الأموال، قد غلبه الشارع، يعني قد غلب الشارع الاحتياط في المال بعزل المال للزوجة، بناء قد غلبه ماذا؟ على أصالة عدم الإجازة. الأصل أنه لم يجزها ولم يثبت لها شيء، الأصل أنها لا تجيز فلا يثبت لها شيء. هذا يكون كعزل نصيب الحامل وجعله أكثر ما يحتمل. يعني لو واحد مات وزوجته حامل ولم بقسم إرثه، يقولون أكثر شيء تحمل ذكرين، فأكثر الحمل ذكرين، يقولون كعزل نصيب الحامل وجعله، جعل نصيب الحامل أكثر ما يحتمل. ما الذي أكثر ما يحتمل؟ ذكرين، وإن كان في الزمن يجيبون ثلاثة أربعة. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في أقسام الكاش. وبعد أن عرفنا أقسام الكاش، ما هي الثمرة المترتبة على هذه الأقسام والمعاني المختلفة؟ بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكاش باحتمالاته والنقل، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.